أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، الثامنة ليلا والدقيقة 28 بتوقيت العاصمة طهران. مستمعينا مستمعاتنا، وألف شكر وتحية لكل المستمعين الأكارم الذين يستمعون إلينا ومن يساهم معنا عبر تطبيق الواتساب بمساهماته. إلى ضيفنا دكتور هاشم الكندي الباحث والمحلل السياسي من العراق، التحق بركمنا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، حيا الله متابعيكم.
عزك الله دكتور، شكرا لإتاحة الفرصة لنا. حبذا في البداية دكتور أن تقدم لنا وللمستمعين مقاربة واضحة عن المشكلة فيما يخص بقرار المحكمة الاتحادية، لندرس بعدها قرار المحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قرار المحكمة الاتحادية هو قرار منتظر منذ فترة طويلة، بناء على دعوة قدمها وزير النفط الأسبق.
نعم.
وأصل المشكلة إن النفط والغاز في إقليم كردستان وفي المناطق المتنازع عليها والمختلف عليها يدار من قبل سلطة الإقليم بصورة منفردة والاتحادية بها.
نعم.
وهم سنوا لهذا الأمر قانونا يتقاطع ويختلف مع الدستور العراقي، وهذا فيه مخالفة كبيرة. والمشكلة الأكبر أنه هذه الإدارة للثروة النفطية تسببت بإشكاليات مستمرة ما بين الحكومة الاتحادية وما بين الإقليم، بغياب الحسابات، بغياب تكميات التصدير، وما أضر حتى بالتزامات العراقية فيما يتعلق بالموازنة أو فيما يتعلق حصة العراق في منظمة أوبك والتزامات.
نعم.
وبالتالي كان هذا القرار جيد.
نعم.
نعم
دكتور، ما هي حقيقة مخاوف المثقفين الكرد والعراقيين الذين أرادوا للقرار أن يكون سياسة ثابتة وليس قرارا للضغط السياسي؟
أولا للدقة، لا يوجد موقف من المثقفين الكرد في هذا المجال. هناك موقف من الحزب الديمقراطي وهو الطرف المستفيد والمتفرد في إدارة الثروة النفطية ومبيعات، بينما الأطراف الكردية جميعا باستثناء الديمقراطي مرحبة بهذا الأمر، لأنها كانت تعاني من التفرد وكانت تعاني بأنها لا تعرف أين تذهب هذه الموارد. وهي تقول بأن هنالك إشكاليات تعم كل الكرد، وهنالك فوائد من تهريب النفط والتصرف به لا ينتفع بها إلا
جهة واحدة
في إدارة بكري. وهذا الأمر لعله جاء على لسان رئيس الكوكا النيابية الثانية ساشوار عبد الواحد، وأيضا جاء على لسان أكثر من قيادي ومن شخصية سياسية وبرلمانية من الكرد. وبالتالي الاعتراض هو من الطرف المستفيد من عملية التصدير بلا حسابات والتهريب، والذي هو اليوم محترم لأنه كان مستفيدا من هذا الشيء.
نعم. طيب، جاء في مطالبة المثقفين لربما في بعض البيانات الرجاء من الحكومة الحالية والقادمة الجدية والإسراع في تنفيذ تفاصيل وبنود القرار. هل تعتقد دكتور يعني بوجود خوف من عدم تطبيق القرار؟
أولا مثلا تطبيق القرار هو كفيل به القانون، والحكومة الاتحادية ملزمة بتطبيقه لأن هذا قرار
جي.
محكمة اتحادية عليا، وأيضا القرار فيه جنبة أخرى لربما لم يتطرق عليها الكثير، لأن مخرجات تصدير النفط تذهب إلى الكيان الإسرائيلي الذي يحرم الدستور العراقي التعامل معه.
عجيب.
وما أشار إلى هذا الأمر هي محكمة أمريكية قالت بعدم شرعية تصدير النفط أو خزنه أو تطبيقه في الكيان الإسرائيلي. وهذا أمر. الأمر الآخر، نعم، ضبط مسألة تصدير النفط هو أمر جزء من الدستور الذي يقول بأن الثروات الكربوهيدراتية ومنها النفط والغاز هي ملك الشعب العراقي وتوزع عليه بالعدالة حسب النسبة السكانية، وأن يكون الأمر ضمن سيطرة الحكومة الاتحادية وإدارتها، فإنه يحقق العدالة في تزكية الثروات ومنها العدالة لإقليم كردستان ولمواطنيه الذين يشتكون وخرجوا بتظاهرات بسبب هذه الإدارة التي كانت تتفرد وتختص. وذلك الأخبار التي تقول بأن قادة الإقليم أصبحوا يمتلكون المليارات، بينما محافظات السليمانية يشكو مواطنيها حتى من المستلزمات الأساسية، ودائما ما كان التحويل على أن السبب هو بسبب عدم وجود الموارد، بينما الإقليم قيادة الإقليم تحديدا لا تسلم لا موارد مبيعات النفط ولا المنافذ الحدودية، في إشكالية كانت مستمرة مع كل الحكومات السابقة. فبالتالي تطبيق دقيق لهذا القانون ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية وضمن القانون والدستور سيعيد الأمور إلى نصابها ضمن الشرط الأساسي وهو العدالة بين العراقيين والاستحقاق الجميع في ثروات العراق.
نعم، هل يعني يحمل الداعمون لهذا القرار أو حمل ضمان ميزانية الإقليم بتفاصيلها، يعني من الرواتب، هل تدخل قضية الرواتب والاستحقاقات الجماهيرية في دائرة التنافس السياسي دكتور؟
إنما للأسف قادة الإقليم أرادوا أن يضغطوا على تفاضلهم وأيضا تهريبهم للنفط بأن المطالبات بأن يكون القانون والدستور هو الحكم فيها استهداقات سياسية.
نعم.
وواقع الحال أنه هو لا استهداف بقدر ما هو إحقاق. لا يمكن أن تكون السلطة الإقليم هي المتفردة، هي لا تسمح حتى بوجود موظف واحد
نعم
يستعلم ويعرف كم تصدر من إقليم كردستان من النفط أو ما هي الموارد التي تدخل أو أين يتوجه النفط المصدر. هذه كلها إشكاليات حقيقية. للأسف عندما يراد تطبيق القانون والدستور تخرج أصوات وتقول بأن هذا الأمر استهداف سياسي، وأنا كما قلت اليوم من يقول بالتفرد وبالسرقات وبالتهريب وبالتعامل مع الكيان الإسرائيلي هم شخصيات سياسية وبرلمانيون وقيادات من داخل إقليم كردستان، ولكنهم يوضحون الحقيقة بأن مآلات الأمور لا يمكن أن تصل في الإقليم بالتفاوض إلا إلى أمور كارثية. اليوم على موضوع النفط، تفاوض الحزب الديمقراطي بالنفط أيضا تبعه تفاوض بالمناصب، ولهذا هم يصدون على منصب رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي يهدد وحدة الإقليم، ولهذا الاتحاد الوطني يذهب حتى إلى طرح فصل السليمانية عن أربيل إذا بقي منهج التفاوض والإقصاء هو الحاضر في أداء الحزب الديمقراطي
الكردستاني. نعم، الدكتور هاشم الكندي الباحث والمحلل السياسي كنتم معنا من بغداد، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، حياكم الله.
شكرا لكم والاستضافة.
الله يبارك فيكم.